أن إيران لن تضع أمنها الوطني على طاولة المفاوضات. جاء ذلك في نص كلمة عراقتشي المعدة لمؤسسة كارنيجي الدولية، والتي كان من المقرر أن يلقيها عبر الاتصال المرئي في مؤتمرها السنوي، لكن تم إلغاؤها، حيث قامت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بنشر نص الكلمة. وأشار عراقتشي إلى أن إيران لا تخفي شيئا، ولهذا قبلت بأشد أنظمة التفتيش في العالم بموجب الاتفاق النووي، فيما أكد أن الغرب يمارس ازدواجية المعايير من خلال غض الطرف عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المحادثات بين طهران وواشنطن على مستوى الخبراء، والتي كان المفترض أن تنعقد غدا الأربعاء، ستؤجل إلى يوم السبت المقبل باقتراح من عمان. وأوضح بقائي أن المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي الوفدين الإيراني عباس عراقتشي والأمريكي ستيف ويتكوف. وتتواصل المباحثات النووية في إطار محاولة للتوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، وقد انعقدت الجلسة الأولى في مسقط بينما كانت الجلسة الثانية في روما، فيما تصف الأطراف أجواء المباحثات بالإيجابية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الحنية في قضاء سور جنوبي البلاد. وقبل ذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوبي بيروت، ما أدى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان. وقال مصدر محلي أن الشهيد الشيخ عطوي كان قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في يناير الماضي على طريق بلدة كوكبة جنوبي لبنان. وحول استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف العدوان مع لبنان نتوقف وهذا التقرير.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف العدوان على لبنان دون الالتفات إلى التزاماته المنصوص عليها بالاتفاق. آخر تلك الاعتداءات غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة في محيط بلدة بعورتا في قضاء الشوف بجبل لبنان جنوبي العاصمة بيروت. العدوان أدى لاستشهاد الشيخ حسين عطوي القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية. وكان عطوي قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية ممثلة العام الماضي على طريق بلدة كوكبة في حصبية جنوبية لبنان. وبعيد هذا العدوان أغار الطيران الإسرائيلي بصاروخين على سيارة بيكاب في بلدة الحني بقضاء سور جنوبي البلاد، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف. حزب الله أدان بشدة الجريمة الغادرة والجبانة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي في قوات الفجر الشيخ حسين عطوي. وعمدت تل أبيب إلى خرق اتفاق وقف العدوان على لبنان آلاف المرات في غضون 5 أشهر. ويمعن الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته للقرار 2701، ويعمل إضافة لاحتلال 5 نقاط في جنوب لبنان على توسيع رقعة تمدده، ويغلق طرقات تربط بين قرى الحافة الأمامية على الحدود مع فلسطين المحتلة، وسط تأكيد لبناني على تحرير كامل أراضي البلاد من الاحتلال الإسرائيلي. في المواقف السياسية أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على دعم بلاده الكامل لجهود الرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
أكدت وأخي معالي الوزير يوسف على أهمية الالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل وغير المنقوص لإسرائيل من جنوب لبنان، والاحترام الكامل لسيادة لبنان على أراضيه.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي بلغت أكثر من 7,000 خرق للاتفاق خلال نحو 5 أشهر فقط، وسط التزام اللبناني على مستوى الجيش والحكومة والمقاومة يقابله تفلت إسرائيلي من الالتزام بأي من بنود الاتفاق في ظل صمت مطبق من قبل اللجنة الخماسية.
قالت مصادر طبية أن 32 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي خان يونس استشهد 11 مواطنا جراء قصف صهيوني استهدف منزلا، فيما استشهد 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف على خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفلان أثر استهداف طائرات مخيم النصيرات. وإلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة أن 600,000 طفل يتهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات نتيجة منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى القطاع لليوم 40. أعلنت إسرائيل القدس أنها سيطرت على طائرة استطلاعية صهيونية خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل القدس أنها قصفت بوابل من قذائف الهوا النظامي IR-60 قوة هندسة للاحتلال الإسرائيلي متواغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة. ويوم أمس أعلنت كتاب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال نحو عين نفق مفخخة مسبقا في حي التفاح، موضحة أنه وفور وصول القوة الإسرائيلية للمكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. في صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارات على منطقة المحجر بمديرية الحصن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر 4 غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربية اليمن شن الطيران الأمريكي 2 غارات على جزيرة كامران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تناقش أمن الوطني بالمفاوضات وتأجيل المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران إلى السبت. سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركات. يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة. راجينا أن نقدم لحضراتكم في جولتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بطيب متابعتكم إن شاء الله. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، أيها الأكارم، شاعرنا في حلقتنا لهذا الأسبوع هو السيد أحمد بن كاظم الموسوي الحائري الرشتي. ولد في كربلاء المقدسة عام 1813 ولقب بالرشتي نسبة إلى مدينة رشت في شمال إيران، والتي هاجر منها والده السيد كاظم إلى كربلاء، وكان من تلاميذ الشيخ أحمد الأحسائي. عن نسب هذه الأسرة واستيطانها كربلاء يقول المؤرخ السيد سلمان هادي آل طعمة، إحدى أسر العلم والأدب والزعامة، يرجع استيطانها كربلاء إلى أوائل القرن الثالث عشر، وقد نبغ في هذه الأسرة أعلام ساهموا في بناء المجد العلمي والأدبي، وكان لهم مجلس يختلف إليه الشعراء. كان لوالد الشاعر السيد كاظم ديوان تعقد فيه المجالس العلمية والأدبية، ويضم كبار العلماء والأدباء والشعراء، فنشأ السيد أحمد وسط هذه الأجواء العلمية والأدبية. ويقول السيد سلمان هادي آل طعمة عن هذا المجلس: كان مجلس هذا الديوان قديما محط رحال الأدباء ومنتجع الشعراء والندماء، لا يخلو من مطارحات أدبية ومساجلات شعرية، وذلك منذ عهد العالم السيد كاظم ابن السيد قاسم الحسيني الرشتي المتوفى سنة 1259 للهجرة، فقد كان الشعراء يأمون هذا الديوان حيث تروى فيه الأخبار وتنشد الأشعار، وكان من بين شعراء كربلاء الذين مدحوا السيد المذكور الشاعر الشيخ قاسم الهر. نعم أحبتنا الكرام، بعد مقتل السيد أحمد الرشتي سنة 1877 قام ابنه مقامه في تصدر هذا المجلس وعن دور هذا الديوان في الأوساط العلمية والأدبية في كربلاء والعراق. يقول الأستاذ موسى إبراهيم الكرباسي: وبيت الرشتي أو ديوان الرشتي خير سوق رائجة للأدب العربي، عملت في القرن الثالث عشر الهجري على إيقاد جذوة الأدب وإضرام أوار الشعر وإحياء المناسبات العديدة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أعزائنا الكرام. عن دور هذا الديوان في إذكاء جذوة الحركة الأدبية في كربلاء يقول الأستاذ موسى إبراهيم الكرباسي: لعب ديوان الرشتي دورا كبيرا في إحياء النهضة العلمية والأدبية في المجتمع الكربلائي، فكان مدرسة عامة دخلها كثير من تلامذة الشعر وتخرجوا منها، إنه ندوة تسابق العلماء والشعراء إليها وتنافس على ارتيادها عشاق العلم والأدب. ومن هذا البيت برز الشاعر الذائع الصيت السيد أحمد بن السيد كاظم الرشتي الحائري، الذي برز بعد أن تطبع ببيئة أبيه العلمية وتغذى بالأدب، برز شاعرا كبيرا بز كثيرا من أقرانه من الشعراء، ولما لهذا البيت من مكانة علمية وأدبية فقد تطرق إليه وإلى أعلامه المؤرخون إشادة وتمجيدا. ضم ديوان الرشتي أعزائنا الكرام، ضم هذا الديوان مكتبة ضخمة حافلة بالكتب القيمة، و قد بلغ عدد كتبها 10,000 مجلد بين مطبوع ومخطوط، وأسس هذه المكتبة السيد كاظم بن السيد قاسم الرشدي الحائري، وكانت في وقتها من أضخم المكتبات العراقية، وبلغت قيمتها الكبرى في عهد نجله العالم الشاعر السيد أحمد الرشدي، وكان هذا يبجل الشعراء والأدباء والكتاب ويغدق عليهم من أمواله الطائلة، وكانت داره ندوة لمنتجعي الأدب. قال السيد جواد شبر عن السيد أحمد الرشدي: نشأ في بيئة أدبية علمية، وتلقى الشعر والأدب على أبيه السيد كاظم بن السيد قاسم الحسين الرشدي، وكانت الزعامة الدينية بهذا البيت، وورثها السيد أحمد عن أبيه، وأصبح ديوانه حافلا بالأدباء والشعراء. ثم يقول: للشاعر قصائد متفرقة قالها في أغراض شتى، وقد تناول في شعره مدح ورثاء أهل البيت صلوات الله عليهم. ويقول السيد سلمان الطعمة إن السيد أحمد الرشدي بالإضافة إلى رعايته للشعراء والأدباء وحدبه عليهم وإغداقه الهدايا لهم بسخاء، فإنه كان شاعرا موهوبا تناول في شعره مختلف الأغراض المعروفة آنذاك، وقد أجاد في كل ما نظم وأبدع في مختلف المجالات. ولذا فإن ذكره كشاعر لا يمكن أن يستيل الزمن عليه ستار النسيان. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وهب السيد أحمد الرشدي شعرية فذة تأثرت بتعاليم والده في كثير من مسائل العلم واللغة والفلسفة والأدب، وغرست فيه حبا للشعر لا مثيل له، فجعل منه وسيلة لا غاية ورسالة لا مزاجا يسلي به الخواطر. ومن العوامل التي ساهمت في إنماء شعره وإخصابه اندماجه بكوكبة من خيارة الشعراء الذين اعتادوا على ارتياد مجالسه وفودا وزوارا يتدارسون مسائل في الفلسفة وشؤونا ومواضيع في الأدب، ومن وراء الأماس الشعرية التي كانت تقام في ديوانه الذي عرف به صار في طليعة الشعراء النابهين واللامعين في وقته. وله قصائد في مواضيع متفرقة قالها في مناسبات مختلفة ومواقف شتى، غير أن جل ما عرف به من أشعار ما نظمه في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم. أما عن ثقافته وموارد شعره أيها الإخوة والأخوات، فينم شعره عن قراءاته الشعرية التراثية العميقة للأدب العربي واطلاعه على العيون من أشعاره والنابهين من أعلامه، ولذلك جاء شعره متين التركيب، قوي الأسلوب، رائق النظم، بديع المعاني، في بنائه رونق وانسجام، يصدر عن موهبة وسليقة رائقة أصيلة. وإن من يتصفح أدب السيد أحمد الرشدي وشعره يلمس من خلاله روحية النزعة الحسينية التي ظهرت معالمها في أشعاره وقصائده، ويكاد شعر السيد أحمد الرشدي أن يكون على نسق الشعراء المخضرمين الذين أجادوا نظم القوافي في الشعر العمودي في المديح والرثاء، فغلب على شعرهم طابع النظم الذي يتذوق عصرهم وتنتزعه بيئتهم. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم أحبتنا أعزتنا لنستعرض لحضراتكم إحدى قصائد الشاعر السيد أحمد الرشدي في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه. أيها الأماجد، يقول الشاعر السيد أحمد الرشتي من قصيدة طويلة له في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، يعبر فيها عن عظم هذه المصيبة وفداحتها على الإسلام وعلى الملائكة والبيت الحرام، حينما نحر الرأس الشريف الطاهر على يد الطغمة الفاسدة من شذاذ الآفاق، وغدا الإمام الطاهر النقي وفلذة الزهراء البتول وحبيب جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طريح التراب، وأصبح جسده الطاهر مداسا لحوافر الخيول. فأية مصيبة أعظم من هذه التي اهتز العرش لها؟ يقول الشاعر مصورا هذا المصاب الأعظم. رزء له الإسلام ضجة، والدين والإيمان رجة، رزء له الأملاك تنزل للعزى فوجا ففوجا، رزء له البيت الحرام بكى ومن لبى وحجى، رزء رزء له رأس الفخار بسيف أهل البغي شجى، يا يوم عاشوراء يوم فيه عرش الله عجى، يوم يوم به سبط النبي على الثرى ملقا مسجى. الله الله، يوم به سبط النبي على الثرى ملقا مسجى. نعم أحبتي الكرام، وهنا لا ينسى الشاعر أن يذكر الحوراء زينب سلام الله عليها حينما فجعت بشهادة أخيها وحاميها الحسين عليه السلام، وعندما جلست عند الجسد المسجى المقطوع الرأس، وقد داسته الخيل وعفره التراب وهي تولول وتنوح قائلة: أدعوك ما لك لا تجيب، وليس لي إلا كملجأ، طيب الرقاد هجرته إذ عذب عيشي صار مجة، أبكت رزيتك الكرام وأضحكت كلبا وعلجة، قد كنت شمس هداية فاخترت فوق الرمح برجا، سفن اصطباري قد غرقنا وماج بحر الهم موجا، ضاقت علي فدافد الدنيا فلم أر قط بهجة. ثم يشكو الشاعر السيد أحمد الرشتي إلى أبي الحسين عليه السلام حيدرة الكرار مقتل ولده وفلذة كبده، ويطلب من المتوجهين إلى أرض الغري أن يلثموا أعتاب مرقد علي المرتضى عليه السلام، وأن ينقلوا شكواه إليه، وأن يخبروه بما فعل القوم الطغاة والفئة الباغية بولده الحسين عليه السلام من قتل وهتك لحرمة أهل بيته، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله من القصيدة نفسها: يا راكبا كور النياق يسج في الإدلاج سجا، قل يا علي حسين في أرض الطفوف غدا مسجى، طافت به في كربلاء عصائب فوجا ففوجا، يدعو ألا هل راحم يرجو بيوم الحشر منجا، أو كيف يرجو راحما من ظالم في الجور لجا، وحرائر السبط اغتدت تسبى بلا حام وملجا، ينحبنا من خوف العدا ببكائهن عليه شجا. أحبتنا المستمعين، وحينما استشهد الإمام الحسين عليه السلام ساد الهرج والمرج الدنيا، وارتجت أركان الدين والهدى، وحاولت طغمة الطغيان والانحراف نشر الضلال بين العباد، بعد أن تفننت في التشفي من فريضة كبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغرزوا سهامهم ورماحهم في صدره، هذا الصدر الذي لطالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمطر وجه صاحبه بقبلاته. يقول الشاعر: والدين أضحى يوم فقدك والدنا هرجا ومرجا، نسجت على نول الضلال قطيفة الطغيان نسجا، والطفلة حرملة اللعين بنحره للسهم زجا، يا قوم ما ذنب الرضيع مدرجا بدم مسجا، يا أعوجي صدر من دستي فلا حملت سرجا، صدر بصدر المصطفى مزجا بكل الفضل مزجا، يا أمة الطغيان هل تجدي طريق الغي نهجا، بلسان كل الكائنات إلى قيام الحشر نهجا. نعم أحبتنا الأفاضل، وفي ختام القصيدة يؤكد الشاعر أن من تمسك بهم فإنهم سيكونون خير مرجا له، فصلى الله عليهم وأدام سلامه ما سعى لله ساع وما حج مسلم بيته الحرام. يقول الشاعر معبرا عن هذه المعاني: ما في الوجود سوى بني المختار طه من يرجى، مات رشدي فيكم إذ أنتم لي خير مرجى، صلى الإله عليكم ما إن سعى ساع وحجى. أيها الإخوة والأخوات، أحبتنا المستمعين الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا وامتناننا على طيب متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى.
غرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدك صبا لرسول الله محب بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة حكايتنا لهذه الحلقة استوحيناها لكم من قصة حقيقية لطائرين عاشقين من جنوب لبنان لبنان العز والبطولة والمقاومة والحب تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية هادي وإلاف أحبها منذ أن رأى إشراقتها الزينبية طلعة بهية مكسوة دائما بعباءة سوداء جعل وجهها كالقمر الساكن في كبد سماء ظلماء فازداد ضياء وجمالا. تربعت في سويداء قلبه حتى صار ذكرها يجري مجرى الدماء من عروقه، والنداء لا يفارق ذهنه. نعم، إنها هي، هي الفتاة التي يبحث عنها في أحلامه منذ أن قرر الزواج، لأن المؤمن لا يلهو ولا يلعب بعواطفهن ولا يفتح باب قلبه لطرقات الهوى إلا إذا وجد في نفسه الاستعداد للزواج. نعم، الاستعداد للزواج، لأن الزواج مشروع حياة، حياة مشتركة بين رجل وامرأة اختارا بعضهما بالعقل، ثم فتح قلبيهما للحب ليبنيا معا أسرة تعيش السعادة مهما تقلبت الأيام بها. لقد صار هادي رجل حياة قادر على بناء أسرة سعيدة، ولأنه مؤمن مجاهد من أبطال حزب الله اللبناني، كان عليه أن يختار من تناسبه وتقبل بواقعه، ولأنه يريد أن يرعى هذا الحب رعاية ربانية، حدث أمه عن حبه وطلب منها أن تسأل عن البنت. فرحت الأم كثيرا وراحت تبحث عن التي شغلت بال ولدها كالطائر الملهوف، حتى وصلت إلى أسرتها. علمت إلاف أن أم هادي تطلب يدها لابنها. رأت صورة هادي فوجدت فيه مظهر الشاب الذي تتمناه، حسن وبهاء وهيبة ومظهر ينبئ عن جوهر رجل يسكن له قلب كل بنات الخلق والإيمان والالتزام. أشرق وجهها بابتسامة الرضا، ولما سألها أبوها: شو رأيك يا بابا؟ سكتت ثم أطرقت وقد توردت وجنتاها حياء، نظرت بعينيها النجلاوتين إلى أبيها ثم قالت: رأيي من رأيك يا بابا. حقق أبو إلاف في أمر هادي فوجده لائقا ببنته، ولما التقاه في المسجد ختم حواره معه بالقول: يصير خير إن شاء الله. تلقى هادي الإشارة الخضراء من أسرة إلاف فتعبأ فرحا وأملا ببدء حياة جديدة ملؤها الحب والسكينة والوداد. خرج في اليوم التالي إلى عمله وكله طاقة وحيوية، لكن بعد سويعات علم أنه نهار أصعب يوم في حياته. اهتز البيجر جهاز النداء لديه ثم سخن بشكل غير طبيعي، وراحت كلمة إيرور الإنجليزية خطأ ترمش على صفحته، ولم تمضي دقيقة حتى انفجر الجهاز بوجهه. جريمة غدر وأسلوب قتال قذر يضيفه كيانُ العدو الصهيوني لأساليبه في حربه لعناصر المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله. وفي لحظة الانفجار لم يسمع من هادي إلا نداءان: يا فاطمة الزهراء ويا صاحب الزمان. فكان هما البلسم لجراحه والمسكنين للهيب الألم الذي يلفح كل وجوده. وفي الطريق إلى المستشفى كان يسلم على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بقراءة زيارة عاشوراء. فقد هذه عينه اليمنى، ولم يعد يرى من الدنيا إلا بصيص أنوار تلامس شبكية عينه اليسرى، وبتر إصبعان من يده اليسرى، صار وجهه غير الوجه الذي رأت إيلاف أول مرة فأحبته واختارته لقلبها. هلأ صرت غير يا هادي، وصورتك هلأ مش الصورة شافتها إيلاف أول يوم. كلام كان يدور في رأس هادي منذ أن استقر به الحال في البيت بعد عودته من رحلة العلاج. لم يبقى لموعده مع إيلاف لعقد قرانهما إلا أيام، فطلب من أمه تأجيل الموعد. ولما وقفت إيلاف أمام أم هادي تسأل عن السبب بعينين دامعتين، ردت الأم بدموع عينيها دون أن تنطق ببنت شفة، وهمت بالخروج. توشحت إيلاف بحجابها واكتست بعباءتها تتبع أم هادي، ولما سألتها عن القصد قالت إيلاف بدي شوفه، ثم قالت والمرارة تلف كل حرف من كلماتها ليش عم يظلمني هادي هيك؟ ولما وقفت أمامه والتقت عيناها بعينيه المطفأتين قالت لما شفت صورتك أول يوم رضيت فيك، لكن هلأ أنا بحبك يا هادي، والله ما رأيت إلا جميلة. تم عقد قران هادي وإيلاف، وصارت قصتهما أسطورة يتغنى بها العاشقون. أحبتنا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا التي نسأل الله عز وجل أن تكون قد راقت لكم. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، ونرحب بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو التفاوض مع الآخرين.
نرجو وقتا ممتعا لكم مع هذا البرنامج، وتحياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
عزيزي المستمع، التفاوض مع الآخرين يحتاج إلى ذكاء لماح وبديهة حاضرة والتفكير قبل الإجابة عن أي سؤال، ثم توجيه أسئلة أو إعادة صياغة الأسئلة الموجهة إلينا أو تصحيح مفاهيمها الخاطئة، ثم عدم الانسياق والخضوع للجو العام للحوار. بل الثقة بالنفس والانفتاح على الآخر مع الاستقلال في الفكر والثبات على المبدأ وملاحظة توعية الأسئلة الموجهة إلينا وهدف السائل من التفاوض.
مستمعينا الأفاضل، إن التفاوض في شؤون إدارية أو اجتماعية أو سياسية يحتاج إلى إعداد مسبق ونوع من التحضير وشيء من النقد الذاتي والاستبطان والفراسة وقراءة الإشارات والحركات والإيحاءات غير المتوقعة.
التفاوض يبدأ بعد السلام والمصافحة والابتسامة بتوجيه سؤال، ولكن قبل توجيه أي سؤال نفكر ماذا نكسب من إلقاء هذا السؤال.
هل سنحصل على كسب الطرف الآخر أو تعاونه أو معلومات أو التزامات أو فوائد أخرى غير محتملة؟ فما معرفة من الذي نوجه له هذا السؤال؟
هل إنه ند لنا؟ أو أعلى منا، أو صديق، أو عضو معنا في فريق التفاوض؟
وأهم نقطة في التفاوض هي إلقاء السؤال المناسب مع ملاحظة أدب الحوار وبالأسلوب الذي يمكننا من الحصول على أفضل الأجوبة وأحسنها بهدوء وبشكل مباشر، فلا نجعل الطرف الآخر يلهث أو يشعر بأننا نتهكم أو ننتقده، خاصة في المواقف والمفاوضات الودية التي لا تتطلب مثل هذه الأساليب.
أعزائنا المستمعين، حول هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، وطرحنا عليه هذا السؤال.
ما هو تعريف كلمة التفاوض وأهدافه؟ وهل يمكن لكل إنسان أن يتفاوض مع الآخر؟ أم هناك شروط ومؤهلات خاصة؟ فأجاب مشكوراً.
فيما يتعلق بالتفاوض، لربما حتى تتضح أكثر لابد أن ننظر إلى كلمة أخرى يتم تداولها بشكل كبير، وهي كلمة الحوار. الاختلاف بينهم لربما هو الذي يبين أنه ما ممكن أنه يمكن الالتقاء بينهم أو عدم الالتقاء. الحوار بطبيعته ممكن أن يكون بين شخصين، لكن مو بالضرورة يكون الوصول إلى نتيجة مشتركة ما بين الطرفين. بينما التفاوض لابد أن يكون هناك وصول إلى نتيجة معينة، وربما تكون هناك تنازلات من الطرفين للوصول إلى الغاية المشتركة فيما بينهم. إذن التفاوض يتحقق من خلال النتيجة، بينما الحوار ليس بالضرورة أن يتحقق من خلال النتيجة، مجرد هو فهم لأفكار الآخرين ليس إلا. من هذا لربما ننطلق إلى نقطة أوضح على أن التفاوض ممكن أن يتحقق من عند أمور كثيرة، ولربما تتسع دائرته، تبدأ من الأفراد ولربما تتسع الدائرة لتكون أوسع من ذلك، قد تكون إلى مؤسسات، قد تكون إلى دول. فلذلك دائرة التفاوض من حيث النتائج، من حيث الارتباط، من حيث التواصل تكون أوسع بكثير من دائرة الحوار. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا عمقنا موضوع التفاوض وتأملنا فيه، وكذلك موضوع الحوار من جهة أخرى حتى يتضح أكثر، نجد أن التفاوض له شروط خاصة، له آليات معينة، له ضوابط معينة حتى نصل إلى النتائج المطلوبة. فعلى ضوء هذا يمكن يتضح على أنه هناك شروط خاصة لابد أن يتمتع فيها المفاوض، وكذلك طبيعة هذا التفاوض. من هنا هل كل شخص مؤهل أن يفاوض أو لا؟ هو في واقع الأمر في الآونة الأخيرة أصبح التفاوض علم وله خصوصية معينة وله شروط معينة. فلذلك لابد أن يكون الإنسان الذي يدخل في دائرة التفاوض يتقن فن الحوار ويتقن فن التعامل مع الآخرين، إضافة أنه لابد أن يحدد طبيعة الأهداف الليبية يصل إليها، كذلك يجيد دائرة التفاوض والوصول إلى النتائج المطلوبة من دون أن يقدم أي تنازلات تخل بالنتيجة أو الهدف اللي يصل له. بهذه الحيثية ممكن أن يؤهل أن يدخل إلى ساحة التفاوض. أما إذا افتقد هذه الأمور فهو فقد أساس حركة التفاوض، فإذا لا يمكن أن يكون مفاوض.
موفور الشكر والثناء لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، على ما طرحه معنا. نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع برنامج من أجل حياتك.
عزيزي المستمع، الوصول إلى الهدف في الحوار لا يتم بتوجيه سؤال واحد، ولا بد من أن نزيد من الأسئلة بطريقة تنم عن الكياسة والذكاء واللياقة حتى تتم الاستفادة الكاملة من عملية توجيه الأسئلة وتوظيفها بمهارة في عمليات التفاوض الاجتماعي أو الإداري، وأن نقوم أثناء عملية الاستماع بعملية تقييم للمعلومات المستفادة. ومن المهم قراءة أفكار الطرف الآخر ووضع سيناريوهات للتفاوض وتقديم بدائل للآراء والاستعانة بمن يملك خبرة في التفاوض، ويتوقف نجاح التفاوض على الطرف الآخر ومدى قناعته بإجراء حوار هادف والوصول إلى نتائج مرضية.
نعم عزيزي المستمع، في هذه النقطة من التفاوض سألنا ضيفنا الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، هذا السؤال: ما هي الطريقة العلمية للنجاح في التفاوض مع الآخر، وكيف نستطيع أن نحقق أهدافنا من التفاوض؟ فأجاب مشكورا:
طبعا الشرائط العملية لتحقيق تفاوض ناجح وكذلك نتائج ملموسة هو أنه لابد أن يكون هناك تركيز بالدرجة الأولى عن طبيعة النتيجة التي يراد تحقيقها، بمعنى آخر الهدف اللي لابد أن يصل له المفاوض للوصول إلى النتيجة التي تعد هي في واقع الأمر هدف مركز للوصول إليه. إذن هناك أساس معين للتفاوض هو وجود الهدف. اثنين، لابد أن يكون هناك مهارة عالية في كيفية التفاوض، بمعنى أنه التنازلات اللي تتم فيها حالة التفاوض لابد أن تكون في إطار الوصول إلى الهدف وليس في إطار تقليل من قيمة الوصول إلى الهدف أو الوصول إلى حد أدنى من الهدف. ثلاثة، لابد أن يكون هناك نقطة أساسية في المفاوض وكذلك في التفاوض الناجح، لأنه هو يعتمد على الأفراد ويعتمد على الأفكار اللي راح تطرأ. لابد أن يكون هناك أساليب راقية في طبيعة التفاوض وفي طبيعة التعامل، يعني بمعنى آخر أنه لابد أن يكون عندما تدخل في دائرة التفاوض لابد أن تؤسس على أرضية سليمة من حيث المنطق، من حيث الحقائق، من حيث استعراض الأفكار، من حيث إدخال المقابل أو الطرف المقابل للمفاوض بآلية تعتمد على آلية الإقناع و وليس آلية الجدل أكثر منها كما هو مستخدم، لأنه لا يمكن أن يأتي الجدل بنسية. إذا دخلنا في دائرة الجدل سوف يكون حوار وليس دائرة إقناع حتى يكون تفاوض. هذه الأمور الثلاثة لابد أن يحرص عليها المفاوض للدخول في دائرتها. إذا تحقق هذا الأمر ينعكس كل هذا على النتيجة. إذا وصلنا إلى النتيجة سوف يكون هناك تعامل. طبعا الآن علم التفاوض هو علم أصبح له آلية وأصبح له شروط وأصبح له آليات في تدريسه وتعليمه. صحيح يستخدم في الأمور العلمية من جهتين، يستخدم فيه الآن بكثرة في علم السياسة وفي علم الإدارة بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون في المجتمع، لأنه الكل تقريبا محتاجة، يعني الأسر محتاجة، الأفراد محتاجين، المؤسسات تحتاج، كذلك ربما الدول على مستوى أوسع تحتاج. لكن يبقى أنه التفاوض آلية من آليات التواصل في المجتمع وآلية من آليات تحقيق الأهداف المشتركة ما بين المجتمعات وكذلك الشعوب.
نعم، نشكر الدكتور علي العلي على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من البرنامج. عزيزي المستمع، إن النجاح في التفاوض مع الآخرين يعني إقامة علاقات جديدة مع الأطراف الأخرى دون تقديم تضحيات أو تنازلات أو إهدار حقوقنا.
التفاوض يحفظ حقوقنا ويحفظ كياننا ومشاعرنا ويجعلنا نعيش حياتنا بكرامة وعزة ونبدي رأينا وثوابتنا بكل وضوح وصراحة ونحفظ حقنا من الضياع. عزيزي المستمع، من أجل حياتك تعلم فن التفاوض لتكسب الآخرين ولتحيا سعيدا وتحيا عزيزا.
إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم موفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تناقش أمنها الوطني بالمفاوضات، وتأجيل المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران إلى السبت. سرايا القدس تستهدف قوة هندسة للاحتلال في غزة وتسيطر على طائرة استطلاع. وأربعون غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن موضوع المفاوضات يجب أن ينحصر في